قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كما في مجموع الفتاوى في المجلد السابع في كتاب الإيمان الكبير. فصل. الوجه الثاني: فصل في وجوه غلط المرجئة. إلى أن قال رحمه الله: وبهذا الذي سبق يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام، فإن كثيرا من المتأخرين ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق، وأعرضوا عن حكم المنافقين، والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة.
وهم النفاق على قسمين: النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق الاعتقادي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وهذا إنما فعلوه ليتقون بذلك السيف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر النبي منهم في نحو 12 آية حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 12 حذر منهم الله عز وجل في نحو 12 آية والكفار في نحو آيتين، فيدل على خطر المنافقين وأنهم أخطر من الكفار. أما النفاق العملي فهو إظهار عمل المنافقين وإن لم يكن الشخص منافق في الظاهر، في الباطن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا
أؤتمن خان،
وفي رواية: إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. ثم ذكر الرب في القرآن عدة أوصاف لهم: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال: ويقبضون أيديهم، أي يبخلون بالصدقات والزكوات. نعم. ومنها من لا شك صفاتهم السخرية بأهل العلم، بأهل العلم ومسبة أهل العلم، هذا من صفات المنافقين، التحريش على أهل العلم، تلمس سقطاتهم، هذا كله من نصاب من صفات المنافقين. فإذا شعر الإنسان بهذا فليحذر من الشخص إذا رأى منه علامات المنافقين. نعم، فليحذر منه وليتعوذ بالله من شره. نعم. فهذا الوصف يقول كأنه أهمل وصف النفاق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وحينئذ المنافقون كان يعاملهم النبي بالظاهر، يعني يظهر الإسلام يسلم عليه، ما يدخل في هذا الأمر وأنه في الباطن كافر، يعاملهم بالظاهر. ولذلك لم يسمي إلا طائفة منهم، ولم يعامل هذه الطائفة اللي سماهم بغير الظاهر هذا. نعم.
قال: والنفاق شعب كثيرة، وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي لفظ مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا يصلي عليهم ويستغفر لهم، حتى نهاه الله عن ذلك فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، وقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلم يكن يصلي عليهم ولا يستغفر لهم، ولكن دماءهم وأموالهم معصومة، لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون، بل يظهرون الكفر دون الإيمان. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولما قال لأسامة بن زيد: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا. قال: هلا شققت عن قلبه؟ وقال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. وكان إذا استؤذن في قتل رجل يقول: أليس يصلي؟ أليس يتشهد؟ فإذا قيل له إنه منافق قال ذاك. فكان حكمه صلى الله عليه وسلم في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم، لا يستحل منها شيئا إلا بأمر ظاهر، مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم، وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه. قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم 2 ثم يردون إلى عذاب عظيم. وكان من مات منهم صلى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق، ومن علم أنه منافق لم يصلي عليه. وكان عمر إذا مات ميت لم
إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان منافق بعينه فكان لا يعامله بما عامل من خفي إيش أمره، لأنه أصبح الآن حكم آخر، يصبح حكم آخر. نعم.
وكان عمر إذا مات ميت لم يصلي عليه حتى يصلي عليه حذيفة، لأن حذيفة كان قد علم أعيانهم، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فأمر بامتحانهن هنا وقال: الله أعلم بإيمانهن. والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم يكن على الناس أن لا يعتقوا إلا من يعلم أن الإيمان في قلبه، فإن هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه.
طيب، الآن النبي وقت الجنازة لا يصلي عن من عرف أنه منافق، لكن هل أخبر الصحابة حتى يغيروا تعاملهم؟ لنجمع بين الكلام الأول اللي قلناه والآن الأخير. الصحابة كان النبي يعرف حذيفة أعيانه، طيب خلاص عرف أعيانه، هل قال للصحابة أعلن أهجروهم؟ لا، لكن لم يأتي المحك مثل صلاة الميت حكم خلاص، فالنبي حينئذ يجتنب ذلك. فمع كونه يعرف أعيانهم لكن تارك الصحابة يعملون على الظاهر أنهم يظهرون الإسلام، لكن لم يأتي المحك مثل صلاة الجنازة خلاص النبي لا يفعل منكر، يصلي على الميت وعلم بالوحي أنه كافر ما يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وذلك عمر عند صلاة الجنازة كان يفعل مثله، يقول لحذيفة: أنت سمى لك إياهم النبي، من هو منهم حتى نصلي على الجنازة؟ لكن قبل ذلك ما كان النبي يسميه. حتى أذكر كنا في مجلس الشيخ ابن باز وطرح وذكر حديث في سند ابن عياض بن أبي عياض أن النبي سماهم وكانوا 30، فقال لهم: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان. فأذكر الشيخ يعني قرئ عليه الترجمة ولم يخرج وقتها بجزم في الراوي، لم أذكر يصحح الحديث، طلب من القارئ يقرأ له المترجمة المهم لم يخرج الشيخ وقتها بجزم في ذلك الحديث أنه سماهم وأنه طردهم. طيب خلاص بقي شيء
انتهى.
طيب وبهذا انتهى اللقاء، نلتقيكم في شرح الفرقان بين الحق والبطلان بعد صلاة المغرب، وفي صلاة العشاء أيضا كتاب التوحيد في مسجد الإمام أحمد بن حنبل، والحمد لله رب العالمين. حياكم.